الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، خلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميمين الأطهار، ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. اللهم إني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. فضائل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. هذا الحديث الحقيقة جلب علينا المتاعب الكثيرة، لا نقول الحديث بذاته الذي جلب المتاعب، ولكن ذو الأفهام السقيمة من أصحاب البدع، من أصحاب الفروج المستأجرة، ومن أصحاب الفروج المعارة، ومن أبناء العقود المؤقتة، هم الذين أرادوا أن يطلقوا علينا الصواعق المحرقة، وأيضا أن يطلقوا علينا الأمطار المغرقة بسبب هذا الحديث، ولكنه السقم في أفهامهم يا سادة. يروي زيد بن أرقم رضي الله عنه أرضاه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى حمى بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر وقال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني بالوفاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنا تارك فيكم ثقلين. الثقل يقال للشيء الخطير النفيس الثقيل، فسمى ما سيأتي ثقلين. لماذا؟ تقديرا لهما، إعظاما لشأنهما، تفخيما لقدرهما. فقال عليه الصلاة والسلام: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. إلى هذا الحد يتوقف الجماعة السبعية روافض، كما يحلو للبعض أن يقول هم شيعة ولا شيعة على وجه الأرض الآن، فيتقفون عند هذا الحد من الحديث، ولا يذكرون أن زيد بن أرقم رضي الله عنه أرضاه قد قيل له: ومن أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: بلى، نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. إذن يا إخواني، المسألة الآن يجب أن تفهمها على فهمها الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يذكر بآل بيت: أذكركم الله في أهل بيتي. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أعلى من شأن التذكير بهم، لماذا؟ لأن بعض الأمة من الأمم التي ستدخل في الإسلام ومن حديث العهد بالإسلام يمكن أن يهضم هؤلاء حقهم، ممكن يأتي الشيطان لواحد من الناس فيوعز له أن هؤلاء لا يستحقون كل هذا الفضل مجرد قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، فيريد رسول الله أن يقول أن الأمر توقيفي. هذه واحدة. ثم بعد ذلك، لماذا أيها الرافضي، لماذا أيها السبئي تأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الثقل الأول اللي هو، أو الثقل الثاني اللي هو آل البيت، وتترك الثقل الأكبر هو القرآن الكريم، وتقول بتحريفه؟ أنت رددت الحديث، وماذا تقول في هذه الأحاديث؟ قال صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر: كتاب الله وسنتي، ومروي عن جمع من الصحابة، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى أو خير الهدي في بعض الروايات هدى محمد أو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إذن المفروض ها هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الكتاب والسنة، فلماذا ذكر العترة؟ لماذا ذكر آل البيت؟ لسبب بسيط، أن آل البيت كالسيدة عائشة، كبقية أمهات المؤمنين، كالسيدة فاطمة، كسيدنا ابن عباس، كسيدنا الحسن، عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعلمون أحواله حتى ما خفي على الناس، فكانوا ينقلون هذا. فالمفترض أنهم آل البيت، فهم أعلم الناس بفقه بحاله، أعلم الناس بما كان عليه من الخلق القويم، فهم يذكرون ذلك أيضا للناس. وإلا فذكر آل البيت مقابل له ذكر السنة المطهرة، وليس فيه الأمر باتباعهم مطلقا، إنما الأمر باتباعهم إذا ما اتبعوا كتاب الله واتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ويجي الحد آل البيت ولا يقول وعليكم بسنتي وسنة علي وسنة فاطمة وسنة الحسن والحسين. ففضل الصحابة أو فضل آل البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهم. وكذلك من فضائل آل البيت أن كعب بن عجرة رضي الله عنه أرضاه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكذلك روى أبو مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له البشير: أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليه؟ فسكت حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قال: والسلام كما علمتم. هناك رواية عن أبي حميد الساعدي، وهي رواية عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هل سمعت أنه يصلي على أزواجه ويصلي على ذريته؟ ألم تدري أن الملائكة قد قالت لسارة وهي امرأة إبراهيم ولم تكن رضي الله عنها وأرضاها وعليها السلام يعني تنتسب إليه نسبة كاملة، ماذا قال أو ماذا قالت الملائكة لها؟ قالت الملائكة لها: يا سارة الآتي، قالت: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. إذن ترون أن الصلاة قد وصلت إلى الصلاة على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فضائل آل البيت وأزواجه صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنته. هذا ما من الله تبارك وتعالى به على عبده في هذه الدقائق. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.